الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني الحسن بن علي الخلاني قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة الباجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأ الزهراوي البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما ضمانتان أو كأنهما ريايتان أو كأنهما فرقان من طير صواء تحاجان عن أصحابهما اقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا الباب الحديثان وكلاهما شاذان، فإسناد الأول والثاني جل الرواة من الشام وكلاهما من انفرادات مسلم. الحديث الأول حديث أبي أمامة فضيل بن عجلان الزاهري الدمشقي، والثاني حديث النواب بن سمعان رضي الله تعالى عنهما. أول مسلم لحديث أبي أمامة طريقين، واكتفى بطريق واحد بحديث النواس. عادة المسلم في من يعرف درجة رواته أنه لا يفتتح بابا بأسم شمس، فلما دخل في صحيحه مادة ليست من صلبه وهي توجيهات الإمام النووي وجار فيها القاضي الرياض والتوجيهات القديمة، فإن نصر بن خير التشريعي وهي أدق بل لعلها أدق نسخة خطية محفوظة في الدنيا لصحيح مسلم، لأن نسخها قابلها على نسخة مسلم النسخ عليها توجيهات. الباب الذي معنا فيه ليسوا مع الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعموم تعلم القرآن، ثم خصوص بعد عموم زهراوي، ثم خصوص بعد خصوص دوقر فيها فضل سورة البقرة وآل عمران مجتمعتين وفضل سورة البقرة وحدها. مدار إسناد حديث أبي أمامة الباهلي وهو كما قلت لكم حديث شامي على معاوية بن سلام ابن أبي سلام ابن منصور الحبشي الحمصي، رواه عن أخيه زيد لما قال حدثنا معاوية قال يعني ابن سلام. تأمل صنيع المؤلف وهو مسلم، قال حدثني الحسن بن علي الحلواني، هذا الحسن بن علي الحلواني أبو علي الهمداني التقى به مسلم في مكة لما حج من شيوخه المكيين، ثم بدأ الإسناد الشامل. قال حدثنا أبو توبة أبو ثوبة من هو يقطع شيخه الحسن اكتفى بقوله أبو ثوبة سمناه ولم يسمن، ومسلم عرفك به وقال وهو الربيع بن نافع. هذه وهو الربيع بن نافع من كيسه، من كيس مسلم. قال حدثنا أبو ثوبة وهو الربيع، وهو الربيع. لو أن شيخه الجوان سماه قال حدثنا أبو ثوبة الربيع، وحتى يميز زياداته على كلام شيخه ذكر وهو مسلم بلغ فيه الدقة قد يقول وفضله أن يقول ما وضعت حرفا في كتابي إلا بحجة، وما تركت حرفا إلا بحجة. لو أنك سألت مسلما عن الأحاديث التي لم نضعها في صحيحه لكان له جواب عليك، فضلا عن الأحاديث التي وضعها في صحيحه. يقول هو الربيع بن نافع، هذا ترصوص حلب، تقرب به الأمر في حلب وهو السبب. حدثنا معاوية عرفك بمعاوية، قال معاوية يعني ابن سلام، يعني ابن سلام. هذه من عند مسلم، الرواة ما قالوا معاوية بن سلام، قال معاوية فقط. من معاوية؟ نحتاج إلى جهد حتى نعلمه، حتى نعلمه. فمسلم أراحك قال هو ابن سلام، وأنا أجيك أقول ابن سلام من أبي سلام من منصور الحبشي، طبعا زيد، زيد أخوه، زيد بن سلام من أبي سلام انتقل إلى دمشق، أخوه كان حمصيا وهو انتقل إلى دمشق. قال أنه سمع أبا سلام، أبو سلام هذا هو جده، أبو سلام منصور الحبشي، يعني زيد يروي معاوية يروي عن أبيه زيد، وأخوه زيد يروي عن جده معه، أبو سلام ابن أبي سلام ابن منصور الحبشي الأسود الأعرج دمشق. يقول حدثني أبو أمامة الباب، وذلك إسناد لهذا الحديث عند أحمد في المسند في الجزء الخامس صفحة 251 من الطبعة الميمنية، وفيه رواية أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي أمامة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن مدني. يقول عبد الله وابو احمد وجدت هذا الحديث في كتاب ابي بخط يدي وقد ضرب عليه، فرايت انه قد ضرب عليه لانه خطا، انما هو عن زيد عن ابي سلام. وهنا مساله مهمه ينبغي ان يعرفها طالب العلم، هل في مسند أحمد حديث ضعيفة؟ كثيرة. هل هو يعرف ضعفها؟ نعم. سئل أحمد عن غير ما حديث وضعفه وهو في مسنده، لكن الإمام أحمد الأسانيد الباطلة والموضوع والمحذوبة بعد أن جمعها، فإن فاته شيء منها وبقيت في مسنده فإنه لا يضرب عليه كنوع الحسن، لا يوجد مسند حتى الموضوع تجد بعض الحديث القليل الموضوع، أو دفع عنها حافظ بن حجر في كتاب الموضوع قول المسدس في الدفع عن مسند الإمام أحمد. ومع ذلك من زيادات الرواة، وليست الأحاديث الواهية والمطروحة والموضوعة من صور أحمد، لكن هناك ضعيف، نعم هناك ضعيف. كان أحمد يقول الرأي يظهر بالأثر وإن كان ضعيف. العقول نتاج العقول أمام الأثر لا كبير وزن له، إذا الفقهاء لا موت، وبعضهم غفر الله له على رأس الجرير الطبري في كتاب خلاف الفقهاء ذكر خلاف الأئمة الثلاثة ولم يذكر أحمد. كان قليل إعمال الرأي في ساعة اطلاعه والرواية، ما تسأل أحمد عن سؤال إلا ويقول قال لي فلان قال لي فلان قال لي فلان. طيب، ولذا تعجبني كلمة لبعضهم لما سئل عن أحمد قال تابعي كبير تأخر منا. فلا تغرنك رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي أمامة في هذا الحديث فتظن أن الحديث ليس شاميا أو أنه شارك الشاميين في روايته غيرهم، هذا الحديث شامي خاص. الرواية التي فيها رواية المدني أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي أمامة وهم قالوا، فأحمد رحمه الله في أواخر حياته ضرب عليها كما أنه ضرب على الباطل والموضوع الذي في مسنده والضعيف. ما هو أشهر حديث أهل الشام؟ جواب ابن الطبراني. أشهر حديث أهل الشام حديث العرباض بن سارية إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالسمع والطاعة لها. هذا أشهر حديث أهل الشام كما قال الطبراني، حديث العرباض. هنا يقول أبو أمامة الزاهي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن. في رواية أخرجها ابن خزيمة والكذاب والحاكم ومدارها على يحيى بن أبي كثير وهو من اليمامة عن معاوية بن سلام فيها تعلم القرآن، اقرأوا القرآن تعلما تعلموه، تعلم القرآن. وأحسن شيء من تعلم القرآن أن تودعه في قلبك، فقد صح عند الدارمي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. أن تقول القرآن في المصاحف يوم القيامة يبعث المصحف معك، القرض الذي وعى القرآن هو الذي ينفع صاحبه يوم الدين، لا يغرنك في المصحف عندك، انقل ما في الكراس إلى الراس، اجعله في القلب، اجعله في سوداء قلبك. هذا كلام أبي أمامة الباهلي. الناس أولياء قدرتهم في الحفظ ليست واحدة، لكن بذلهم بالجهد والتعلم والحرص هو الذي يجازي به الله عز وجل، هو الذي يجازي به الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن، في الرواية الأخرى تعلم القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. توسع النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأجر والثواب، فأخبرنا أن قراءة القرآن تشفع لصاحبها إما بسبب الملائكة التي كانت تشهد فالقرآن مشهود من قبل الملائكة فالملائكة الذين يشهدون القيام والتعلم والإقراء والتلاوة يشهدون لصاحبها يوم القيامة أو أن الله ييسر لك من يشفع لك فإن الشفعاء كما ثبت في الصحيح لما يشفعون يحد لهم حدا الشفيع لا ينتقي ولا يختار الشفيع لا ينتقي ولا يختار إنما الشفيع يحد له حدا ويطلب له من خلال هذا الحد أن يشفع القرآن يشفع الشفاعة تكون لمن؟ تكون لأصحاب الذنوب حتى لو كان صاحب القرآن صاحب ذنب فإن الذنب يجبر ويكفر يوم القيامة وهذه بركات خلاف القرآن ولك أن توسع الشفاعة فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي وأحاديث الشفاعة عند أهل السنة متواترة ولله الحمد والمنة وجد بعض إخواننا الباحثين جزءا بالإمام الحافظ محمد بن أحمد الذهبي قلوب طلب العلم الحديث لما يسمعون الذهبي ترقص إمام الذهبي ذهبي فوجد بعض الباحثين جزءا وكنا نعلم أن هذا الكتاب مفقودا جمع فيه جميع أحاديث الشفاعة وأثبت فيه الإمام الذهبي الذي شرب ابن حجر ماء زمزم ليصبح بمنزلته في معرفة الرواة وهو من أعدل الناس في التراجم وفاقهة طالب علم الحديث كتابه سير أعلام النبلاء الفاتحة والكنافة لطالب علم الحديث سير أعلام النبلاء إذا أراد أن يتسلى ويفرح ويعني يتنزه في الأخوان أخوان لهم من الصلاح والعلم والهمة والنعمة والحرص والبذل والتأليف والرحلة فينظر في سعر المبلغ طالب الحديث كلما ضعفت همته قرأ قليلا في سعر المبلغ فأصبحت همته بالصنع قرأ قليلا هذا الكتاب وتصبح منه في السماء فأقول حديث الشفاعة متواتر طبعا نحن نفرح لما نجد تفاصيل التواتر وإلا من ألف المتواتر قال حديث الشفاعة متواتر لكن الذهبي جمعها وبرهن لك على أنها متواترة وفي هذا رد على المعتزلة ورد على الإباضية الإباضية لا يعترف بالشفاعة بل لا يعترفون الصراع وهكذا لك أن تقول أيضا في يشفع له لك أن تقول أن المرتبة إن كانت دانية عن الأقران والأساتير وأهل الصنعة والأصل في أهل القرآن المحفوظات وخاصته وهم علية القوم في الدنيا والآخرة فإذا كانت مرتبة هذا العبد دون مرتبة الأقران والأساتير والأصحاب فإن القرآن يشفع له ليوصله إليهم ويرفع درجاته وإن أقعد به عمله من كان حريصا على القرآن من أحسن قام البقرة وآل عمران سهل عليه باب القرآن فلك أن تفهم أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة لشفيعة أصحابه أن الشفاعة أوسع من الإخراج من النار وإنما أيضا يراد بها رفع الدرجة والمنزلة والمرتبة يوم القيامة عند الله عز وجل وهذا كله من فضل الله ورحمته. وذكر الله عز وجل هذه المرتبة لأهل القرآن لعظم شأنهم عنده. وهنا مسألة لا يجوز أن يفهم لحادث من هذا الحديث والحديث الذي يليه أن القرآن يأتي يوم القيامة بنفسه فيرفع، كأن القرآن في آخر الزمان يرفع إلى الله. فالقرآن كما يقول أولياء الصحابة في عقيدته التي أجمع العلم عليها سواء كنت يسيرا، قال القرآن منه بدا وإليه يعود، والذي يشفع إنما هو قراءة وتعلم العبد للقرآن. فإياك أن تظن أن القرآن مخلوق، فهذا كفر بالله العظيم، لأننا متى قلنا أن القرآن مخلوق عطلنا صفة الكلام لله. وأهل السنة يعتقدون أن الله يتكلم كلاما حقيقيا متى شاء بأي لغة شاء، ويتكلم بصوت وحرف كما قال الإمام البخاري رحمه الله في حديث ابن بني يسمعه يحدثهم بصوت يسمعه من برد كما يسمعه من قرب. ولحديث الترمذي لا أقول التامين حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أن الصيام والقرآن يشفعان، والمراد الصيام الثواب الذي يدخر لصاحبه كان خالصا لله، فإنه يوم القيامة يشفع لصاحبه السهى والجوع. ومن المعلوم من سائر الأحاديث أن الأعراض التي ليست فيها أجسام تحول يوم القيامة أجساما فتوزا، توضع في الميزان، خطوات إلى المسجد، صلاة الجماعة، قراءة القرآن، الصيام، هذه أعراض تقلب يوم القيامة إلى أجسام فتوزا. ولذا أهل السنة يعتقدون أن الميزان يوم القيامة له كفتان، صح ذلك في بعض الآثار. الذي يشفع للعبد إنما هو قراءته للقرآن، فالقرآن ليس بمخلوق، فالقرآن كلام الله وصفة من صفات الله. ولذا يجوز أن نتعوذ به من شر ما خلق، والعبد لا يتعوذ بمخلوق من شر مخلوق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فلو كان القرآن مخلوقا لما جاز أن نتعوذ بمخلوق من شر مخلوق. وكذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم فيما علم بعض النساء، فقال عدد خلقه، قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات، فجعل مداد الكلمات غير عدد الخلق، فدل ذلك على أن كلام الله جل في علاه ليس المخلوق. ولأهل العلم تفصيل وتفصيل، والاستنان عبد العزيز رد في الحيلة المطبوعة المشهورة، وإن غمز بعضه في إسنادها فقد وجد فضيلة الشيخ الفقيه مجري نسخة فقهية قديمة نشرها في الحيلة، وفيها إسناد صحيح لمؤلفها. وهو غير الاثنان الذي قدح فيه الذهبي في الميزان. وصحة النسبة لم تصح عند الأدلة ووجه الدلالة في الرد على من يقول بفرق القرآن في كتاب الهيثم رفيعة غاية طوية جدا. فالذي يشفع للعبد يوم القيامة صيام طواف الصيام وقراءة القرآن. ينقل ذاك إلى إسلام ويشفعان. ومما يثيق العبد ويجادل عنه وينجيه بين يدي الله سبحانه في أهوال الموقف سورة البقرة وآل عمران. سورة البقرة وآل عمران، وهذا واضح في الحديث. قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، الزهراوين مثنى تثنية زهراء، زهراوين تثنية زهراء، وزهراء تثنية الأزهر، زهراء تثنية للأزهر. والأزهر هو المضي الشديد، هو المضي شديد الضوء، لما تمضي في مكان كله ضوء هذا يسمى زهراء. وسميتا زهراوين لكثرة أنوار الأحكام الشرعية التي فيها، ولكثرة ذكر أسماء الله الحسنى فيها. قال القاضي رياض متبعه كما يأتينا الإمام النووي في شرحه، قال سميتا زهراوين بنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما. قرأوا الزهراوين، قرأوا سورتين منيرتين تمضي بنور في مكان تحتاج إلى هذا النور في أهوال القيامة. قال اقرأوا الزهراوين. ثم قال البقرة وسورة آل عمران. البقرة على النصب، على البدلية. اقرأوا الزهراوين بدل الزهراوين بقرة عمران. فالذي سمى البقرة وآل عمران الزهراوين هو النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يقال أن البقرة وآل عمران منصوبين على الاختصاص، أعني الصور المنيرة هي البقرة وآل عمران، والقول البدلية أحسن فيصبح تصبح الاسم هذا مخصوص في البقرة وآل عمران. اسم الزهراوين خاص بالبقرة. قرأوا الزهراوين، قال البقرة وسورة وسورة آل عمران. انتبه معي، لم يقل سورة البقرة، قال البقرة وسورة. وفي هذا دلالة على أنه يجوز لك أن تقول البقرة أو أن تقول سورة البقرة. وفي هذا ثلاثة مذاهب. المذهب المهجور وقال به بعض السلف قديما أنه يمنع أن يقول العبد البقرة أو سورة البقرة، إنما يقول الصورة التي تذكر فيها البقرة، الصورة التي تذكر فيها العمران، الصورة التي تذكر فيها النساء وهكذا. والخلاف يوجد، فأصبح هذا الخلاف لا وزن له. ومنهم من قال لا تذكر اسم السورة إلا وأمامها سورة كذا، فلا تقول البقرة، تقول سورة البقرة. والمذهب الثالث قال الأمر واسع، لك أن تقول البقرة، لك أن تقول البقرة، لك أن تقول النساء، سورة النساء، وهذا هو الصحيح. والذي معنا الحديث الذي معنا دل على هذا، لا يلزم أن تقول الصورة التي تذكر فيها ولا يلزم أن تقول صورة، وإن قلت صورة لا حرج، ولك أن تقول صورة البقرة ولك أن تقول البقرة ولك أن تقول صورة العمران ولك أن تقول آل عمران وهذا. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم اقرأ الزهراوي البقرة وصورة آل عمران، فذكر الصورة أمام آل عمران ولم يذكر الصورة أمام البقرة، فدل هذا على جواز الوجهين، دل هذا على جواز الوجهين. اقرأ الزهراوي البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، تأتيان يوم القيامة كأنهما سحابتان تظللان صاحبهما من حرارة الموقف، من هول موقف يوم القيامة. الناس يقفون في الشمس والشمس تبعد عن الناس في المحشر مقدار ميل، وكان بعض الرواة يقول لا أدري هل هو الميل المعروف أم الميل مرود المكحلة، والناس تغرق في العرق، وهنالك أناس يجلسون في ظل. من الذين يجلسون في ظل؟ سبعة يظلهم الله تعالى في ظله وما لا ظل إلا ظله، صلى الله نكون منهم. عند مسلم وغيره من حديث أبي مالك الأشعري يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يكون يوم القيامة في ظل صدقته، صدقاتك تجمع وتجعل وتكون لك ظلا، فقد تقيك جميع الحر وقد لا تقيك بمقدار الصدقات التي لك. فمثل هذا الحديث حري وجدير بأن يصبح مشروع عملي، بأن يصبح مشروعا عمليا للصادق، أن أنا أضمن بإذن الله يوم القيامة في هذا الموقف العصيب أن أجد لي ظلا، فأكثر الصدقات وأوسعها وأنوعها. والمسألة والله لا تحتاج إلى توفيق، والله لو بواقي الطعام وبواقي الملابس وبواقي الفراش والذي تستغني عنه المرأة بتوفيق من الله ورحمة لبعض الخلق يحسن المدراء ويحسن أن تكون له علاقات طيبة مع بعض إخواني في مثل هذا الدرس وغيره من المعوزين والمحتاجين ويأتيهم بصورة طيبة وطريقة حسنة، والله ستكون الصدقات عند الله عظيمة، ولا سيما أننا في وقت فيه حاجة أولا، وثانيا نكب الله حصلت نكبة لبعض إخواننا وهم ضيوف عندنا، وهم ضيوف عندنا أصبحت الأردن كلها مضافة لهم، وهؤلاء يحتاجون لرعاية، يحتاج تتفقدهم، وبعضهم أهل أصل وأهل ديانة وأهل عفة وأهل غنى في أصله، لكن هكذا جرى، هكذا جرى. وأنا في صغري مرارك التحول من بلد لبلد، وأن تخرج من بلدك وأنت لا تملك إلا الملابس التي عليك، الذي يذوق مثل هذه المرارة يشعر مع الخلق ومع الناس. فأقول وبه سبحانه استعين أن هواية القيامة تكون شديدة، فمما يضلل العبد ويخفف عليه شدة وطأة الحر يوم القيامة سورة البقرة والعمران، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان سحابتان تظلان صاحبهما في حر موضح، كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان. وهنا أمر ينبغي أن ننتبه له، هذه أو للشك أم للتنويع؟ أو الرأي كم طال النبي صلى الله عليه وسلم غيايتان أو طال غمامتان أو طال أو كأنهما قطان من طير الصواف؟ تتمة الحديث فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. هذه أو بالتنويع أم للتشكيك شك الراوي أنه قال هذا وهذا وهذا؟ هي قطعا بالتنويع وليس بالتشكيك. والذي جعلني أقطع بأنها للتنويع ما قاله النواس بن سمعان في الحديث التالي، قال رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقلوه سورة البقرة وآل عمران. اسمع معي الآن، قال: وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. ضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يركز هذا المعنى عند المسلمين فتعيه قلوبهم وتسمعه آذانهم وتستجيب جوارحهم، فركز المثل فذكر 3 أشياء. النواس يقول ضرب 3 أمثال، فقوله ضرب 3 أمثال يجعلنا نتيقن أن الأو هذه أو تنويع وليست هي أو التشكيك الذي ربما شك بعض المدققين الكبار من الثقات الجبال من أهل الحديث، فحتى يصيب عين قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتيك بقول الأو. قلنا لا، قلنا هذه الأو للتنويع. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 3 أمثلة. المثل الأول قال فيه صلى الله عليه وسلم: فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. المثل الثاني قال: أو كأنهما غيايتان. العرب تقول: تغايا القوم رأس فلان بالسيوف إذا ظللوه بالسيوف. تغايا القوم رأس فلان بالسيوف إذا ظللوه. الغياية العربية هي كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه، السحابة بعيدة والغياية قريبة، يعني الناس البقرة والعمران هل الناس فيهما سواء؟ لا، هم مختلفون. من أي حيثيات؟ من حيثية الضبط والفهم والعمل والتحفيز. فهنالك قوم أتقنوا الصورتين، فهموا الصورتين، حفظوا الصورتين، حفظوا الناس الصورتين. والله مشروع عملي جدير أن يرعاه بعض الحريصين بالطريقة العملية، فيحفظ الصورتين ويركز على الحفظ ويعمل ويفهم ويعلم ويصنع بمثل ذلك. أقل الأحوال سحابة بعيدة ثقيل، هناك شيء في تقدم. الشيء الذي فيه تقدم أن تكون غياية، لا تصبح سحابة، غياية. كيف يتغاير القوم رأس فلان بالسيوف؟ يعني تكون السيوف قريبة من رأسك، فالغاية تكون قريبة من رأسك، الصورتين تكون قريبة. ما معنى أن تكون قريبة من رأسك؟ ما المعنى؟ أنك لا تشعر بالحر أبدا، تشعر بالأمان، تشعر لا تشعر بالحر أبدا، أنت في أمان تام. تكون سواء هاتين الصورتين تكون فوق رأسك مباشرة، فكل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيره. منهم من قال الغلالة السحابة الملتفة، يعني في إشكال أكبر. والصحيح أنها السحابة القريبة من الرأس كالمظلة، تظل الصحيبة كالمظلة، المظلة لا تكون بعيدة عن الرأس، تكون بعيدة قليلا، بينما السحابة يكون بعدها أكثر. والمراد كما قلنا ظل ثوابهما، أو كأنهما فرقان في حديث النواس يأتينا بعد قليل، قال أو كأنهما فرقان، والمراد كأنهما قطيعان، كأنهما جماعتان. انظروا الصنف الثالث، انظر إلى المثل الثالث. المثل الأول سحابة بعيدة، المثل الثاني سحابتان بعيدتان، المثل الثاني غايتان قريبتان، المثل الثالث طيور، صفين من الطيور، صفين من الطيور فوق رأسك. الله جل في علاه يزين لشيء فيه ما يقي وفيه ما يفرق. قال كأنهما فرقان من طير صواف، هناك قال فرقان في النواس، المراد كما قلنا قطيعات جماعتان من الطيور. صواف ما معنى صواف؟ صواف يعني مستصفى، وهي إذا بسطت طيور أجنحتها إلى واحد، طيور تبسط أجنحتها، وصفان من الطيور تأتيان فتظللان العبد من حر ذاك الموقف. طيور، هذا صنف أرفع من الصنف الذي قبله، هذا صنف أرفع. إذا قال الإمام القرطبي أبو العباس في المفهم، قال الأول لمن يقرأ هذين السورتين ويتعلمهما ولا يفهمهما، هذا الأول. قال والثاني لمن جمع الأمرين. إيش جمع الأمرين؟ يعني يقرأ ويفهم. قال والثالث لمن ضم إليهما تعليم المستعدين للتعليم، ضم إلى الحفظ والفهم أن يعلم المستعدين للتعليم، هذا الثالث، هذا صاحب الطيور، هذا الوسام الذي يأخذه العبد يوم القيامة، وهذا قبل ولوج الجنات، هذا في الأهوال، في الأهوال يحفظه الله، القرآن يحفظ صاحبه، العبادات تحفظ صاحبه. قال أو كأنهما فرقان من طير صواف، طير باسط الأجنحة في الهواء وتعمل عليك ظل متصل. قال واسمع بقية الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجان عن أصحابهما، تدفعاني الجحيم والزبان والأهوال عن العبد يوم القيامة، تحاجان. الله عز وجل يهيئ لك من يعامي عنك، تبقى في راحة، وأنت الله عز وجل أنك حفظته حفظك، حفظ الله يحفظك، حفظ الله منه جاهد. قال تهاجان عن أصحابه، كناية عن غالب الشفاعة. قال أبو العباس أن تقومان وتجادلان، هذا الصواب، يقوم ويجادل ويجادل، وهذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، والنبي يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخر. والله عز وجل يقول ومنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال بعض السلف ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما فإما له المعنى فذلك الصيام ما تستمر. النبي دعا على المدرك رمضان رجل صلى صيام رحمة نعم وعذاب عذاب على المدرك على بعض الصائمين. الوالدان رحمة نعم رحمة ولكنهما عذاب على بعض الناس. عندك أبوان تدخل بهما الجنة فهما عذاب عليك. فهذه الأعمال الصالحة لها وجهة. الله يقول القرآن ولا يزيد الظالمين عليك عجل وذكر عليك يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويخفض آخرين وهكذا. قال اقرأوا سورة البقرة. رجعنا إلى التخصيص بعد التخصيص. أولا قال اقرأوا القرآن ثم قال اقرأوا الزهراوي. وقلنا اقرأوا الزهراوي تخصيص بعد عموم. قرأوا القرآن بكامله ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن سورة البقرة وآل عمران ثم خص البقرة فقال اقرأوا البقرة. فجاء تخصيص بعد خصوص. اقرأوا البقرة اقرأوا سورة البقرة. فإن أخذها قراءة وفهما صاحب سورة البقرة مبارك. ولذا كانوا إذا هزموا في المعارك ينادون على أصحاب سورة البقرة ثم أصحاب البركة. تكثر البركة في البيت وفي الأمة وفي المجتمع ووجود هؤلاء الذين يحفظون سورة البقرة التي فيها ألف أمر وألف نهي وألف إرشاد. هذه السورة مكث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات وهو يحفظها ويتعلمها وبعضهم مكث 6 سنوات وهو يحفظها ويتعلمها. قرأوا البقرة قرأوا سورة البقرة فإن أخذها فإن قراءتها فإن تعلمها فإن فهمها فإن حفظها بركة. قرأوا سورة البقرة فإن أخذها. أنتم أولياء كل على حسب الوادي على حسب استعداد. قرأوا سورة البقرة فإن أخذها قراءتها حفظها فهمها العمل بما تقتضي هذه السورة فإن أخذها بركة وتركها خلق يوم القيامة. تارك سورة البقرة نادر يندم. ليس فقط أخذها بركة. البركة في آخر الزمان تقل ولما تقل البركة تكثر الفتنة. لما ذكر النبي يكثر الهمس أول شيء قال تقارب الزمان. أول مناح للفتنة كيف يعقد نوار الفتنة. أول مناح لتعقيد نوار الفتنة فليس البركة في الأمة. فإن أخذها بركة معنى هذا أن البقرة من أسباب إبعاد نفس الأمة عن الفتنة. ليس هذا فقط وإنما يوم القيامة لما يأتي الإنسان فيرى أصحاب هذه السورة ما لهم عنده سبحانه يذكر لنفسه حسرة أنه لم يكن منهم. قال وتركها حسرة ولا يستطيعها أو لا تستطيعها بالياء والتاء. بالياء آخر الظروف والتاء الفنان الفوقية هكذا في نزع صحيح مسلم. بعضها بالياء آخر الظروف وبعضها بالتاء والوجهات جميلة. ولا تستطيعها البطلة. لا تستطيعها من كانت أفعاله باطلة من كان قوله باطل وفعله باطل فأبعد الفراشة عن نفسه. فهؤلاء قوم لا يستطيعون، لا يقدرون، ليس أي إنسان يصبر على سورة البقرة. طبعا أفضل أعمال الباطلين السحر. فقوم معاوية بن زيد أبي سلام أبي المنصور الحبشي قال بلغني من بعض الناس أن البطلة السحرة، البطلة السحرة يعني السحرة جمع ومفرد السحرة ساحر، يعني الساحر لا يستطيع أخذ البقرة. هذا كلام متأخر لم يحدد لنا ممن أخذه. وبلا شك أن السحرة هم أفضل القوم وهم لا يقدرون على أخذها، ولكن الأمر ليس مقصورا فيه. فكل من كان على باطل فكانت أفعاله رديئة وأقواله رديئة وله ذنوب تجتمع عليه، فهذا لا يقدر أن يأخذ سورة البقرة. جرب نفسك، اعرف نفسك، هل أنت من أهل هذه السورة؟ حاول أن تحفظ، فهل تبقى في قلبك؟ هل تبقى متعاهدا لها؟ هل تنقطع عنها أم لا؟ أهل الباطل لا يقدرون سورة البقرة، لا تستطيعها البطل. أهل الباطل لا يقدرون. فالإنسان حتى يحفظ هذه الصورة وحتى يأخذ بها لابد أن يزكي نفسه، ولابد أن يبعد الباطل عن أفعاله عن أقواله، وأن يبقى متحليا بالحق والخير والطاعة لله. رفع الإمام مسلم التفرد عن أبي توبة، فروى الحديث من طريق يحيى بن حسان، ويحيى بن حسان هذا ابن حيان التنيسي أبو زكريا الوصري، وهو والرواية التي معنا قبل الربيع بن نافع عن معاوية بن سلمان، وهنا روى يحيى بن حسان عن معاوية بن سلمان. نسمع طريق الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجارمي قال أخبرنا يحيى يعني بن حسان قال حدثنا معاوية بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: وكأنهما في كليهما، ولم يذكر قول معاوية بلغني.
أولا اعلم علمني الله وإياك أن شيخ الإمام مسلم في هذا الحديث إنما هو الإمام الدارمي أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن الدارمي بن محمد السمرقندي، روى له الإمام مسلم في صحيحه في 14 بابا في 14 بابا. الدارمي واسع الرواية، وليس من الأثير في كتابه جامع الأصول جعله سادسا بدلا من ماجد، فأحاديثه أنظف بكثير من سنن ابن ماجه، إلا أن الإمام ابن ماجه 5 أكثر، فهذا الذي رجح جعل ابن ماجه السادس. وهذه الرواية ليست في مسنده، وكثير من الروايات التي أخرجها مسلم ليست في مسند أو في سنن الدارمي المطبوعة. والأحاديث الضعيفة في سنن الدارمي قليلة. جمعت كلام شيخنا الألباني رحمه الله وأحكامه على سنن الدارمي وخطها على نسخة لعلها تطبع قريبا في مجلدة، ولعل الأحاديث الضعيفة قليلة جدا في الدارمي. لم أظفر بلفظ هذا الحديث، لفظ الدارمي لم يظفر به، وفي هذا إشارة إلى سعة الرواية، بل في هذا إشارة إلى قلة ما بين أيدينا من الروايات الحديثية، مع أننا نتبجح أننا أصحاب كمبيوتر وأصحاب جر، هذا تبجح لا وزن له، بل بعض الحمقى ممن لا يعرفون الحديث يقولوا لي ليش من الحديث انت من الحديث يقولوا لي يطرعني هذا كلام لا يقوله إلا أبلاء هذا الكلام لا يقوله إلا أبلاء والتصديق غير المخرج في هذه الرواية رفع الإمام مسلم التفرد عن أبي ثوبة فأورد رواية يحيى بن حسان التنيسي وكلاهما يروي عن معاوية بن سلام ونحن فيما سلف فيما أخرج ابن خزيمة وابن هدام الحافظ وأحمد رفعنا التفرد عن معاوية فقلنا هؤلاء رووا الحديث من طريق يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام يحيى بن كثير تابع معاوية وبقي الحديث حديث زيد عن جده عن أبي أمامة فضيل الأجمع فبقي الحديث شامل ولكن هنا مسلم لما قال مثل قال غير أنه المال يعني يحيى بن حسان بدل أن قال أبو ثوبة هنا الربيع بن نافع قال أو كأنهما أو كأنهما في المثالين المتبقيين فإن يحيى بن حسان قال وكأنهما وهذا يؤكد لك أن أو هناك ليست للشك وإنما للتنبيه لأن الرواة منهم من قال أو منهم من قال وكأنهما بمعنى أن هذا مثال جديد غير المثال السابق والذي قضى على هذا الخلاف تصريح نواس بن سمعان ما قلنا ثم يحيى بن حسان قال نقول مع معاوية بن سلام بلغ أن البطل السحرة هذه أيضا لم يذكر يحيى بن حسان لم يذكر وإنما ذكرها أبو ثوبة فهذا الفرق بين الرواية نأتي الحديث الثالث وإسناده شاميون إلا شيخ مسلم الكوسج فهو من تلاميذ الإمام أحمد وهو مروي نعم
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الدرشي عن جبير بن نفيل قال سمعت النواس بن سمعان قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما
كما ذكرت لكم الحديث إسناده الشامي إلا إسحاق بن منصور ويعقوب بن التميمي الكوسج صاحب الإمام أحمد تعرفون معنى الكوسج؟ الكوسج الرجل البالغ الكبير الذي لا لحية له الكوسج الرجل البالغ الكبير الذي لا تنبت له لحية فإن كان دون البلوغ سميناه أمرا وإن بلغ وأصبح رجلا ولا تنبت له لحية سميناه كوسج الكوسج رجل بالغ كبير الذي لا تنبت له لحية عدم نفس اللحية يعني عدم وجود اللحية من كبر خلقة تكون لا أقول الذي يحلق لحيته هو الكوسج لا الكوسج خلقة ليس له لحية خلقة ليس له لحية هذا يسمى كوسجا قال وإسحاق بن منصور كان كذلك ما كان كوزحية فنقل بالكوسج يزيد بن عبد ربه بالفضل كان مؤذنا بخمس والوليد بن مسلم المعروف القرشي مولاهم دمشقي الذي انتهى في التدليس وجميع المدلسين وإن رووا من عنعنة في الصحيحين فأحاديثهم محمولة على السماع فإن أصحاب الصحيحين ويظهر هذا لكل من له مما ونعمة في جمع الطرق يستطيع أن يميز بين رواية المدلل متى سمع ومتى المسلم. أصحاب الصحيحين إن أخرجوا للمدلسين بالعنعنة فإن إخراجهم محمول على السماع. ومحمد بن مهاجر صاحب مولاه الدمشقي كل رواه البقية من دمشق، فالإسناد مسلسل بالشاميين إلى النواس بن سمعان الشامي المشهور الذي له 17 حديثا وله في مسلم 3 أحاديث. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يجاء بالقرآن يوم القيامة ويؤتى بأهله أيضا، أو لهم يعني مكان خاص أهل القرآن. ومن هم أهلهم؟ أنت أهلهم لماذا يسمون أهلهم؟ لأنك تلازمهم وترفع عندهم وركبهم خصيصة. لماذا يكون الإنسان من أهل القرآن إلا جمعه وبقي معه وقرعه وما فتح له شيء إلا وهو يدعو فيه؟ هذا أهل القرآن. قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهل القرآن الذين كانوا يلازمون تلاوته كانوا يعملون به. تأمل معي، الذين كانوا يعملون به لا يمكن أن يكون أهل القرآن بمجرد تطريب وتدبير النغمات وتعليم المقامات. أهل القرآن الذين يعملون به، قال: الذين كانوا يعملون به. تقدمه وتقدم أهله سواء سورة البقرة أو سورة العمران. يقول النواس: وضرب لهما، أي جعل لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال. وقلنا هذه قاضية على أمة أو بالتنبيه. يقول: ما نسيتهن بعد، ما زهدت عنهن بعد. هذا الحديث كان له أثر عظيم في نفس وفي حياة وفي طبعا، وأسأل الله أن يكون له أثر في حياته. قال: كأنهما غمامتان صحابتان أو ظلتان. ظلتان في الحديث الآخر هما الغايتان. الظلتان هما الغايتان. إذا فرقنا نحن بين الغمامة والغلالة، بأن الغمامة سحابة بعيدة وأن الغلالة ظل قريب، ظل قريب. سوداوان، أو سوداوان. لماذا سوداوان؟ ظل فيها سحاب ملتف وشدة الارتفاع في شدة الإحكام من وصول حر لهما، وشدة هذا الارتفاع ولد كأن هذه الظلة سوداء، فهي سوداء بكثافتها وتراكم بعضها فوق بعض، وهذا هو المطلوب من الظل. ولكن إياك أن تظن أنهما سودتان مظلمتان. النبي قال: بينهما شرق، أو قال شرق، يجوز بتسكين الراء وبفتحها والأشهر التسكين. والمراد بينهما ضوء ونور، بين هذين الأمرين ضوء ونور، فنفى الظلمة عنهما. ظلتان ملتفتان تميلان للسواد من شدة الإحكام، إحكام عدم وصول الحر إليهما، لكن بينهما مشارق الأنوار، بينهما نور. هي نور قراءة، نور القرآن، نور الحسنات، نور الإيمان، أنوار وليست نورا. قال: أو كأنهما حزقان. الحزقان في القرآن هنا هما الفرقان من طير سواس، أما القرآن في الحديث الأول حزقان جماعتان قطيعان من طير سواس مصطفات ثارجة أجنحة ومصطفات سواس، تحاجان تجادلان عن صاحبهما، تجادلان عن تاليهما، عن حافظهما، عن فاهمهما، عن عاملهما، تجادلان تكفى. يا صاحب البقرة، يا صاحب العمران، يوم القيامة الله يكفيك. فالله الذي يجعل ثواب هذه القراءة هي التي تجادل عنك، ويجعل ثواب هذه القراءة هي التي تنجيك من حرج السؤال وحر الأهوال ومن زغام جهنم وتغلب جهنم على أصحابها. الله الذي يخط عنك هذا كله ويجازان عنك يدفع عنك كل ضر كل سوء كل خير، فأنت يوم القيامة ولله الحمد آمن آمن في راحة تامة. فحافظ البقرة وآل عمران بلا شك لما يرى الناس أحواله المال فإن تارك آل عمران تصيبه الحسرة، تارك البقرة تصيبه الحسرة، وقد يبدو من البقرة ما لا يبدو من غيرها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تاركها تاركها، قال في الحديث تركها حسرة. نقرأ إن شاء الله كلام الإمام النووي على هذين الحديثين في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعض الأخوة يسأل ما معنى المدلس؟ المدلس أن تروي عمن سمعت ما لم تسمع منه. المدلس شيء سمعت منه فتروي عنه ما لم تسمعه منه، هذا يسمى تدليس. والإرسال أن تروي عمن لا تسمع ما لم تسمع، هذا فرق بين الإرسال وبين التدليس. فالمدلس أن تروي عمن سمعت ما لم تسمع منه. لا أسئلة كثيرة أخبقون، لماذا قال البقرة وسورة آل عمران ولم يقل سورة البقرة وسورة آل عمران؟ حتى يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الوجهين جائزان. لماذا تنصحون المرأة التي تريد أن تحفظ كتاب الله وإذا تجد أحد من أخواتها تعينها على ذلك ترفع همتها وتؤثر على بعض أخواتها أو على بعض أهل بيتها شقيقاتها أو زوجها أو إخوانها، تستعين بالله عز وجل الذي يسير في هذا الطريق مع الصدق والعزيمة بإذن الله، يجد من يوائمه ويجد من يتعرف عليه. كنت وأنا صغير لما أستشكي المسألة كنت والله أجلس وأجلس قل يا رب علم أذهب إلى من أذهب. كنا نسمع شيخنا يقول كلمة كنت أستعظمها وما عرفت معناها إلا بعد وفاته رحمه الله. كان يقول لما يموت الألباني يعرف الناس من الألباني. في حياة شيخنا لما كنا نستشكل شيئا فكنا نسأله فنجد الجواب حاضرا، واليوم لا حصر. تستشكل شيء في علم الحديث والله عندي بعض الأجزاء جاهزة على بعض المشاكل، لو تهدي بيقين لنشرتها. والله كتاب الإحكام لابن حزم في 9 مجلدات كامل، ولكن في بعض المشاكل في بعض الرواة. والسنة الخامسة أو السادسة الآن واقع عن الطبع. كنا في مجلس مع الشيخنا أو مجلسين ترفع الإشكالات ونرتاح. اليوم من تذهب من تسأل؟ حق لنا والله أن نقول كما كانت تقول عائشة: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرم. فمن تسأل ما تدري. وبعض الناس يتبجح يقول علم الألباني في صدري وعندي ما ليس عند الألباني. إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، ولا قوة إلا بالله. من الأفضل سورة البقرة أم سورة آل عمران؟ سبحان الله، في معاني البقرة متممة لآل عمران، هذه متممة لتلك، هذه متممة لتلك، ولذا جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم. هل قرأت الزهراوي على ماء رش داخل منزل مشروب؟ رش معاني وحفظ البقرة والعمران في قلبك، علق الصورتين في قلبك، انشغل بالذي أشغلك به رسول الله، ما تنشغل بهذه الأشياء. الحديث الوارد في العلاج بالماء إسناده منقطع، لا نقول ممنوع العلاج، لكن نقول لم ينبغي أن يكون انشغال بالذي أشغلنا به صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن يقرأ البقرة في البيت أكثر من واحد؟ نحن نطمع أن تكون الهمة أعلى من هذا وأن تحفظ البقرة والعمران، وبعد تقول أكثر من واحد يقرأ البقرة. في خير في القراءة، لكن صاحب الهمة تسمع أكثر من هذا. هل يشترط الوضوء وستر العورة عند قراءة القرآن؟ الأحسن ذلك. كيف؟ أكثر من سؤال، واستغرب حقيقة من أسئلة الإخوة، أكثر من سؤال جاءني، كيف نوفق بين مجيء البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان وأنهما كلام الله، فكيف يجيئان؟ قلنا الذي يجيئه ثواب القراءة، ونحن ملزمون بهذا. كيف يكون الصيام عذاب؟ أنا ما قلت الصيام يكون عذابا إلا إذا لم ينجي صاحبه، لم يغفر له ذنوبه. والنبي دعا: بعد أنف رجل أدرك رمضان ولم يغفر له. تظنون رمضان يعني أمره سهل؟ رمضان مدرسة واجب عليك، إن دخلت بها أن تخرج منها بشهادة غفران الذنوب، واجب عليك. والويل لك إن دخلت وخرجت الذنوب عليك، هذا واجب عليك. والإنسان دخل وخرج بذنوب أعظم، دخل وأعجب في رمضان المسلسلات والرياضات والمتنزهات والعورات وليالي إحياء رمضان بالأغاني، بالله عليكم وليس هذا الصيام عذاب عليه يوم القيامة؟ يكون العذاب على من دخل في رمضان ولم يغفر له ذنبه. فبعض الناس تتراكم عليه ذنوبه في رمضان، ولا حول ولا قوة. إذا حفظت هذين السورتين ثم نسيتهما هل يكون لي الفضل؟ الواجب عليك يا من تحفظ كتاب الله ألا تهجره، والواجب عليك أن تبقى معه قدر مكنتك واستطاعتك. القرآن إذا قرأته وحفظته كان كله لك، فكيف يكون عليك إذا لم تعمل به؟ تقرأ ألا لعنة الله على الظالمين، والظالم تظلم العباد والناس ينتظرون يعني وفاتك، أو يقولون عليك الوفاة أو ما شابه. لا يمكن القول أن أو لو كانت للشك لقال الراوي أو قال، بلا شك لو قال الراوي أو قال تكون هذه للشك، لكن عند عدم وجود أو يكون هنالك الاحتمال للتنويع والاحتمال للشك، ونحتاج لقرينة، وقد جاءت القرينة صريحة في حديث النواب بأنها للتنويع أكثر في هذا القدر. وأترك إن شاء الله الإجابة على بقية الأسئلة والميسور منها في درس الفجر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.